السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أوان الإجابة على ما يسر الله سبحانه وتعالى من الأسئلة التي يعرضها الإخوان في أدبار دروس برنامج الدرس الواحد الرابع. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا النفع بذلك. هذا أحد الإخوان يقول: ذكرتم التحقيق في مسألة اسم الله الأعظم، فما هو الصواب فيها؟ الجواب أن نقول أن الصواب في مسألة الاسم الأعظم كما تقدم بيانه غير مرة، أن اسم الله الأعظم لا يختص باسم من أسماء الله عز وجل دون غيره، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى كما توصف بالحسن لقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكذلك توصف كلها بالعظمة. ولا يوجد حديث صحيح على تعيين قول دون قول، بل قد صحت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف جملة من الأدعية بأنها اشتملت على الاسم الأعظم، مما يدل على أن الاسم الأعظم ليس اسما بعينه، ولكن يقترن به معنى يوجب هذه العظمة. وهذا المعنى تارة يرجع إلى نفس الاسم، وتارة يرجع إلى مناسبة حال الداعي لهذا الاسم. فمثلا عندما يدعو الإنسان في توبته فيدعو باسم التواب، يكون هذا الاسم هو الاسم الأعظم بالنسبة إلى سؤاله، فيقول: يا تواب تب علي، أو يا رحيم ارحمني. فإذا اجتمع مع هذا الاسم مناسبته للدعاء مع إقبال النفس على الله سبحانه وتعالى، صار هذا الاسم هو الاسم الأعظم في حقه. وهذا القول هو اختيار العلامة ابن سعدي في مجموع الأوابد في اقتناص الفوائد، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في فتاويه، وهو القول الذي تجتمع به الأدلة وتسلم من المعارضة. هذا سائل يقول: دعاء اللهم جنبنا الشيطان وانجنب الشيطان ما رزقتنا عند الجماع، هل هذا خاص بالرجل فقط أم هو للرجل والمرأة؟ الجواب أن يقال إن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في هذه المسألة على قولين: أحدهما اختصاص ذلك بالرجل، والثاني التشريك بينهما بأن يقوله الرجل والمرأة جميعا. وأصح هذين القولين قول من قال إنه يختص بالرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تقول ذلك، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد لهذا لكان كمال البلاغة في الخطاب أن يكون: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال وقالت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان الحديث. فلما لم يكن هذا واردا في الحديث، علم أن القول الذي دل عليه الحديث هو قول من قال أن هذا الذكر مختص بالرجل، وهذا هو الذي يدل عليه النظر. وإنما يشرع أن يقوله الإنسان إذا شرع في إتيان أهله، أما ابتداء ذلك فإنه لا يشرع فيه. هذا سائل يقول: هل يصح جمع من جمع بين حديثي من مس ذكره فليتوضأ وحديث طلق إنما هو بضعة منك بأن الأمر بالوضوء لمن مس بشهوة، فيكون من مس بشهوة قد انتقض وضوءه، ومن مس بغير شهوة لم ينتقض وضوءه؟ نقول: هذا الجمع الذي ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لا يساعد عليه النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بصرة بنت صفوان عند الخمسة: من مس ذكره فليتوضأ. فدل هذا الحديث على الأمر بالوضوء من مس الذكر. ثم لما سأله طلق بن علي كما رواه أصحاب السنن: هل على الرجل إذا مس ذكره أن يتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. فقوله صلى الله عليه وسلم لا في جواب سؤال متضمن بقول هل على، لأن على في أصل الوضع الشرعي تدل على الإيجاب، كما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهي موضوعة للدلالة على الإيجاب. فدل حديث طلق على أن الأمر في حديث بصرة ليس للإيجاب، وإنما هو للقدر الأقل من الأمر وهو كونه مستحبا. فإذا تقرر هذا وأن من مس ذكره يستحب في حقه الوضوء، هل يكون هذا في المس المطلق أم في مس الشهوة؟ نقول إن الحديث قد دل بمنطوقه على المس المطلق وإثبات اختصاصه بقدر زائد من المس، وهو أن لا يتوضأ إلا إذا كان المس بشهوة يحتاج إلى دليل، فإن مطلق المس أعم من حالة خاصة وهي إذا مس بشهوة فانتشر عند ذلك فيشرع في حقه الوضوء دون من مس فقط، وهذا خلاف ما جاء به صريح الدليل. فصريح الدليل إثبات الوضوء من مس الذكر المجرد، وقصره على حال الشهوة يحتاج إلى دليل جديد، لكن لا ريب أن من مس وكان مسه بشهوة يتأكد الاستحباب في حقه أزيد مما صار مستحبا في حق من مس مسا مجردا. وبهذا تأترف الأقوال وتجتمع الأدلة في هذه المسألة. هذا سائل يقول: رجل اتصل بزوجته بالهاتف من بلد مسافر إليها وطلق زوجته الطلقة الثالثة، فليقع هذا الطلاق وهذه المرأة مع بنات كبيرة على زواج، هل يجوز لهذه المرأة تبقى مع أولادها حفاظا عليهم من الضياع حتى لو وصل هذا الرجل من السفر لفترة قليلة لزواج واحدة من بناته ورجع مرة ثانية إلى السفر؟ نقول إن الرجل إذا طلق امرأته طلقة ثالثة بالهاتف طلقت منه، لأن الهاتف من غياب بمنزلة الحاضر، فهو يسمعها ذلك وهي تتحقق أنها من زوجها، وهذا السائل قد أخبر بأنه طلق، فتكون هذه طلقة ثالثة تبين بها المرأة منه، وللمرأة أن تبقى مع ذريتها ولو رجع هذا الزوج، لأن المرأة تكون أجنبية منه، لكن لا تمنع من بقائها مع أولادها ما لم يفضي بقاؤها في بيته إلى أن يخلو بها، فهنا يحرم بقاؤها لأنها امرأة أجنبية عنه. لكن إذا كان في البيت أولاد قد بلغوا فلا تحصل الخلوة أبدا وتتخذ لها في البيت مكانا غير مكانه، فلا بأس في بقائها مع أولادها. هذا سائل يقول: هل حديث الأرواح جنود مجندة يدل على النظر للشخص من أول مرة أو على التكرار والمداومة؟ الجواب أن يقال إن هذا غير ظاهر من لفظ الحديث، بل الحديث محتمل لهذا وهذا، وكأن درجات التعارف والائتلاف تختلف باختلاف أحوال الأرواح، فمن الأرواح من إذا التقت لأول مرة حصلت بينها الألفة، ومن الأرواح من تحتاج إلى تكرار لقاء حتى تحصل بينها المودة الأكيدة. فالحديث محتمل لهذا ولهذا، ولا ريب أن من حصلت معه الألفة الروحية لأول مرة آكد في صحة وجودها، أما من احتاج إلى مدة طويلة في تقرير هذه المودة فإن لقاء الأرواح للتعارف فيه ضعف. هذا يقول: ثبت أن ابن عمر كان رضي الله عنهما كان يتوضأ فنفذ الماء ثم توجه للمسجد للوضوء ولم يبدأ من أوله، أي أنه استغرق وقتا طويلا ولم يعد الوضوء، يعني بل بنى على وضوئه الذي كان، فما الجواب؟ نقول: هذا الأثر دليل لما ذكرنا من أن القول الصحيح أن الموالاة في الوضوء واجبة وتسقط بالعذر، كما هو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا اشتغل الإنسان بعذر من الأعذار كطلب ماء لنفاده أو نحو ذلك من الأحوال التي تعرض للمتوضئ، فحينئذ لا تنقطع موالاته بل يتم وضوءه على ما كان أولا. فلو أن إنسانا جاء إلى هذا المسجد مثلا ثم أراد أن يتوضأ فشرع في وضوءه، فلما بلغ الغسل اليدين إلى المرفقين انقطع الماء، فخرج إلى المسجد وذهب إلى بيت قريب أو ذهب إلى محل من المحلات التجارية التي تكون في وقت غير مغلقة فيه، فاشترى منها ماء ثم أكمل به وضوء، كان ذلك جائزا لأن هذا اشتغل بعذر يتعلق بالوضوء في وقت يسير، فحينئذ لا تنقطع الموالاة بمثل هذا الحال، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية جواب طويل في تقرير هذا المعنى ونصرة مذهب المالكية، وهو الموافق لمقاصد الشريعة وأصولها. يقول هذا السائل ثبت حديث موقوف على أبي هريرة أن التسمية من الفاتح، ويقصد البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يخالف أحد من الصحابة أبا هريرة، فهل يقال بهذا الدليل أن البسملة من الفاتحة؟ نقول لا يقال بهذا الدليل إن البسملة من الفاتحة، وذلك لشيئين اثنين، أحدهما لأمرين اثنين، أحدهما أن أبا هريرة قد خالفه ابن عباس، فابن عباس قد جعلها آية مستقلة كما ثبت عند أبي داود أنه قال إنما كنا نعرف فصل السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم، فجعل هذه الآية فاصلا بين السور في الدلالة على ابتدائها. وثانيهما أن قول أبي هريرة هذا مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي إيش الحمد لله رب العالمين، ما جاء في هذا الحديث فإذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم، قال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث، فهذا الحديث صريح في أن أول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين وليس أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. وقول الصحابي إنما يكون عمدة ما لم يخالف قول غيره من الصحابة ولا ما هو أعلى من ذلك كالقرآن والسنة، كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في نظمه في القواعد، قال قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح، قوله ما لم يخالف مثله أي الصحابي، قوله فما رجح يعني فما هو فوق قول الصحابي من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقول الصحيح أن البسملة آية أنزلت للفصل بين السور، وأنها لا تختص بكونها آية إلا من أثناء سورة النمل، وما عدا ذلك فإنها آية للفصل بين السور. ويستفاد من هذا أن العبد إذا جاء إلى الصلاة والإمام يقرأ بعد قراءة الفاتحة سورة فإنه لا يشرع له أن يقرأ البسملة، لأن البسملة سنة واستماعه إلى الإمام واجب، وإنما يسقط الواجب واجب مثله، وهذا الواجب هو أن تقرأ الفاتحة مبتدئا بالحمد لله رب العالمين ومنتهيا بقوله تعالى ولا الضالين، وما عدا ذلك من دعاء الاستفتاح والاستعادة والبسملة والتأمين فإنها سنن لا يشتغل الإنسان بها لضيق المحل عنها، فالمحل مشغول بواجب وهو استماعك إلى قراءة إمامك، فلا تشغل هذا الواجب إلا بواجب مثله وهو قراءتك للفاتحة، وقراءتك للفاتحة تبتدئ منها من الحمد لله رب العالمين وتنتهي إلى ولا الضالين فتسقط السنن الأخرى. يقول هذا السائل ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يأمر الجواري الإماء بتغطية وجوههن حتى لا يتشبهن بالحرائر، وإذا ثبت ذلك فكيف يوجه فعل عمر؟ الجواب أن يقال إن السائل وهم فيما عزاه إلى عمر رضي الله عنه، وإنما الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه هو أمره للإماء بكشف وجوههن كي يتميزن على الحرائر، وهذا هو مذهب الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك لأن العهد الأول كانت فيه الحرة تأنف عن أن تأتي أحوالا لا تأتيها إلا الأمة، كما قالت هند رضي الله عنها أو تأكل الحرة بثدييها يا رسول الله، فدل هذا على أن الحرائر العربيات كنا من كمال الديانة وتمام الصيانة بمرتبة عظيمة بخلاف حال الأمة التي كان لها من قلة حالها المناسبة لقيامها بالخدمة ما ليس للحرة من الستر والكمال والعفاف. ثم إن هؤلاء الإماء اللواتي كنا في الصدر الأول كنا على حال من نقص الحسن والجمال باعتبار المكان الذي كنا فيه وهي تلك البلاد الحجازية، وإنما كان يجبى عليها من البلدان التي تليها من وراء البحر بخلاف غيرها مما حدث في آخر الأمة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حين صرنا يؤتى بهن من البلاد اللواتي يعرف نساؤهن بالحسن كالبلاد التركية والشركسية وغيرها، وحينئذ يمنعنا يعني الإماء يمنعنا من كشف وجوههن اتقاء لفتنتهن. فما ذكره السائل فيما يتعلق بمذهب عمر تحريره بأن مذهب عمر والصحابة التفريق في عورة الأمة باعتبار وجهها عن عورة الحرة، وهذا من الأدلة التي يستدل بها على ستر وجه على وجوب ستر وجه الحرة مبالغة في صيانتها وحفظا لعفافها. وإذا وجدت ريبة الفتنة ألحقت الجواد بالحرائر. يقول هذا تبارك بالنواصي والبقع هل هو حديث كناية عن المكان والزوجة؟ هذا القول المشهور عند بعض الناس في البوادي لا أصل له، وليس هذا مما ثبت النقل به عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل كيف يكون الاشتغال بعيوب النفس حتى أترك عيوب غيري؟ الجواب أن ذلك يكون بإقبالك على نفسك بالاشتغال بالنظر في تفريطك ودوام محاسبتك لنفسك، فإن العبد إذا أدمن محاسبته إلى نفسه وتفقد عيوبه كان ذلك صارفا له عن النظر إلى تتبع عيوب الناس والاشتغال بنقائصهم، كما كان السلف رحمهم الله تعالى يديمون محاسبة أنفسهم فتكفهم هذه المحاسبة عن الاشتغال بعيوب غيرهم، كما كان الربيع بن حسين رحمه الله تعالى إذا أتى إلى فراشه نظر في عمله فما وجد من خير حمد الله، وما وجد غير ذلك تاب إلى الله عز وجل، وكان يقول أحب هذا لإخواني فإن ماتوا ماتوا على توبة وإن قاموا قاموا على توبة. وكان الفضيل بن عياض يقول إني لأعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. فلما كانت هذه أحوالهم من تمام المحاسبة وكمال المراقبة كان ذلك كافا لهم عن الاشتغال بعيوب النفس، فمن سار بسيرهم واهتدى بهديهم كفه ذلك عن الاشتغال بعيوب الناس، ولا سيما إذا اقترن بهذه التخلية إذا اقترن بها تحلية القلب بالإيمان وإشغال النفس بطلب المعالي من الهدى والنور والإيمان والإحسان والعلم والفضائل الشرعية التامة، فحينئذ تكون النفس مشغولة بهذا الأمر عن الالتفات إلى هذه الحقارات من تتبع عيوب الناس والنظر في نقائصهم والاستطالة في أعراضهم. يقول هذا السائل هل إذا قلت حديثا موضوعا أو ضعيفا أدخل في الوعيد الوارد وأكون أحد الكذابين حيث إني لم أبين حال الحديث؟ الجواب أما الحديث الضعيف فلا، لأنه لا يبلغ هذا المبلغ، والحديث الضعيف لا يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، ولكن يغلب ذلك على الظن، فلما كان هذا غالبا على الظن كان كمال الحماية والصيانة للمقام النبوي ألا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل يقال حديث ضعيف. أما الحديث الموضوع فهذا هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يذكره الإنسان بدون تبيين، بل لا بد من قرن ذكره بالبيان، فإذا ذكر حديثا قال حديثا من هذه الأحاديث الموضوعة قال هذا حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يتوهم سامعه أنه حديث صحيح فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتحمل الناقل تبعة هذه النسبة والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في مقدمة مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على اختلاف الضبطين، فيكون شريكا للكذاب في كذبه لأنه نقل من غير تثبت ولا تحر في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيزجر عن غيه هذا وينهى عنه. وقد عظم هذا الأمر بأخر عند الناس، فصار الناس ينقلون الأحاديث الموضوعة ويتكلمون بالأحاديث الموضوعة، وتنتشر خاصة مع وسائل الجوالات والإيميلات والفضائيات، ففشى في الناس التساهل في نسبة الأقوال إلى الجناب النبوي صلى الله وسلم على صاحبه. فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم التامة والصدق معه أن يتحرى الإنسان في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينقل عنه إلا ثابتا عنه. ومن هنا بز أهل الحديث وارتفعوا، ذلك أن شغلهم هو أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين ينفون عن النبي صلى الله عليه وسلم دجل الدجالين وكذب الكذابين، ويبينون زيف الأحاديث، فيبقى المقام النبوي مصانا محفوظا سالما من كل عيب ونقص. يقول هذا السائل: كنت أتحدث مع أحد طلاب العلم فاتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه خرج على الدولة العثمانية، فما جواب هذه الشبهة؟ جواب هذه الشبهة سهل بحمد الله، أي قال: ثبت العرش ثم انقش، أثبت أن البلاد النجدية كانت تحت ولاية الدولة العثمانية، فحينئذ يمكن أن يسلم لك بالقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان خارجا عن الدولة العثمانية. والبلاد النجدية لما ضعفت ولاية الخلافة العباسية على تمام البلاد الإسلامية خرجت فيها الدولة الأخيضرية، وهي دولة كان مقرها اليمامة وكانت على مذهب الزيدية، ثم بقيت هذه الدولة إلى القرن الرابع حتى زالت على يد دولة القرامطة الكائنة في الأحساء التي امتد نفوذها إلى هذه البلاد. ثم لما ذوت دولة القرامطة في الأحساء صارت نجد إمارات منذ أواسط القرن السادس تقريبا، يتناوب فيها المتولون كل باعتبار من غلب، فحالهم أشبه بما كانت عليه ملوك الطوائف في البلاد الأندلسية. وأدل شيء على هذا أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما جاء إلى نجد كانت الدرعية لآل سعود، والرياض لآل دواس، والعيينة لآل معمر، وحائل لآل رشيد، وشمال بعض البلاد الشمالية لآل شبيب، فلم يكن هناك ملك عام لأحد منهم، ولا كان لهؤلاء الدولة العثمانية ملك على هذا. والدليل أن مدونات الدولة العثمانية في ضبط ولاياتها لا يذكر فيها نجد، بل هناك كتاب لأحد ضباط الديوان الملكي أو الخلافة العثمانية التي تضبط فيها دفاتر الولاية اسمه يمين علي أفندي، ذكر فيها الولايات العربية التي تحت ملك الدولة العثمانية، فلم يذكر في المسجلات التي في الدفتر منها ولاية نجد، فعلم بهذا أن ولاية نجد لم تدخل تحت ملك أحد منذ القرن السابع، وإنما كانت إمارات متفرقة حتى ظهر فيها الشيخ محمد عبد الوهاب فناصره الإمام محمد بن سعود، فصارت الغلبة لآل سعود وصاروا متولين بالغلبة وانتشر ملكهم، فلم تكن هذه البلاد خارجة عن ملك الدولة العثمانية لأنها لم تكن داخلة فيها. ومن ادعى خلاف ذلك فليأتي بالدليل، ولن يأتي بدليل أبدا من السجلات العثمانية التي أعلنت وانتشرت وصار الاطلاع عليها ممكنا في الدولة التركية الحالية، بل فيها أن الدولة أن البلاد النجدية مسقطة من الرعاية ومن عدم الولاية في الخلافة العثمانية، فلم يكن الإمام محمد بن عبد الوهاب بحمد الله خارجا عليها. وأين هذا مما أكثر الشيخ محمد من ذكره بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وترك الخروج عليهم، وهذا ليس دينا للخوارج ولا طريقة لهم. الخوارج لا يذكرون السمع والطاعة ولا يرون عدم الخروج على ولي الأمر. والشيخ محمد عبد الوهاب كتبه طافحة بتقرير هذا الأصل وهو وجوب السمع والطاعة لمن والله الله سبحانه وتعالى أمرنا. هذا يقول: كيف يجمع بين حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في منامه مرتين وبين الآثار في عدم رؤية الله في الدنيا، وهل يرى أحد غير الرسول ربه في الدنيا؟ الجواب أن يقال إن أثر ابن عباس ليس فيه في منامه، وإنما رآه بفؤاده مرتين، وهذا في غير المنام. أما الرؤية المنامية فيها ما هو أعظم من حديث ابن عباس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. فهذا حديث صريح صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذه الرؤية المنامية ممكنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره باتفاق أهل العلم. وإنما الرؤية الممنوعة في الدنيا هي الرؤية الحقيقية البصرية بعيني الرأس، فهذه الرؤية الحقيقية العينية البصرية بعيني الرأس هذه لا تصح من أحد ولا لم تقع لأحد في الدنيا، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. أما الرؤية المنامية فإنها وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ووقعت لجماعة من بعده إلى زماننا هذا، وهي رؤية تكون من باب ضرب المثل، فيرى الرائي في منامه ما يمثل له بأنه الرب سبحانه وتعالى، وباعتبار كمال إيمانه يكون كمال الصور. ومن المقطوع به أن هذا الذي يراه ليست هي الصورة الحقيقية لله، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما يكون على وجه التقريب في ضرب المثل. وكلما كمل الإيمان حسنت الصورة وازدانت، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا كانت الصورة التي رآها صلوات الله وسلامه عليه هي أحسن الصور. يقول هذا السائل: هناك من يحتج بحديث أخرج المشركين من جزيرة العرب أننا نخرجهم من البلاد، فما معنى هذا الحديث؟ الجواب أن يقال إن الجواب عن هذا الحديث وبه يتبين الفهم الصحيح له من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أقتلوا، ففرق بين الإخراج والقتل، وإثبات أن الإخراج بالقتل يحتاج إلى دليل زائد، ولا دليل على هذا، بل قواعد الشريعة تدل على أن الدفع يكون بالأسهل، فإذا لم يمكن الدفع بالأسهل ارتقي إلى ما فوقه، فإن لم يمكن ارتقي إلى الأبلغ، فإذا كان الإخراج يحصل بدون هذا كان الإخراج بما هو أعلى منه ممنوعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بقتلهم وإنما قال أخرج. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإخراج، ولكنه لم يكل أمر الإخراج إلى كل واحد من الناس، لأن من قواعد الشريعة أن تدبير الولاية العامة لا تكون اليد فيه إلا للمتولي العام، فلا يصح لكل أحد في هذه الولاية أن يدبر فيها شيئا بما يشاء، ولذلك لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيسخن في كفار قريش في مكة ثم يرجع، لأن تدبير هذا الأمر إنما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل من حملته غيرته وحماسته على هذا قام فعمد إلى سلاحه فذهب إليهم فأسخن فيهم. وهذه القاعدة الشرعية وهي أن تدبير الولاية العامة يكون بيد المتولي تدل عليها أدلة كثيرة، بل الدليل العقلي في أن انضباط الولاية وصلاح حال الناس لا يكون إلا بهذا كاف في ذلك، فلو أن بعض الناس اصطلحوا على أن اللون الأحمر في الإشارة في السير، وبعضهم اصطلح على أن اللون الأحمر للوقوف، وبعضهم اصطلح على أن اللون الأحمر للتهدية، كيف يكون حال الناس عند المرور بهذه الإشارات؟ فكذلك الولاية العامة إذا قيل لكل أحد أن يفعل فيها ما شاء عند ذلك فسدت حياة الناس واضطرب عليهم أمرهم، ولذلك العلماء بالشريعة والضابطون للولاية يعرفون أن هناك من أمور الولاية ما لا يكون بيد كل متول أيضا، بل يكون بيد المتولي الأعظم، لأنه هو الذي يتحمل في ذلك الأمانة العظمى عند الله سبحانه وتعالى وهو المسؤول عنها. فلو تصرف أحد المتولين دونه في ذلك كان آثما، ولا بد أن يستأذن المتولي الأقل من المتولي الأعظم، وبهذا تستقيم أحوال الناس. وهذه قاعدة نافعة في كثير من المسائل التي تشكل على الإنسان، كالقنوت في النوازل مثلا، فإن بعض الناس يقول إنه لم يثبت دليل معين على أن القنوت في النوازل للمسلمين لا بد فيه من إذن ولي الأمر. فنقول نعم، الدليل المعين الذي لا يعرفه إلا الظاهري لا يوجد، لكن الدليل الذي يعرفه المقاصد الدراس لحقيقة الشريعة يعرف أن انضباط أحوال الناس في الأمور العامة لا يكون إلا مع وجود إذن ولي الأمر، لأنه إذا أذن بشيء اجتمعت القلوب جميعا على العمل به، وإذا نهى عن شيء اجتمعت القلوب كلها على تركه، وأما إذا وقعت المخالفة عند ذلك تفرقت القلوب كما ترونه اليوم. فتجد أنه إذا أمر ولي الأمر بالقنوت هناك بعض الناس ممن يعكس القضية ويترك القنوت، فيبقى تبقى مساجد المسلمين منها من يقنط ومنها من لا يقنط، وإذا نهى عن القنوت انعكست القضية فصار هناك من يقنط وهناك من لا يقنط، فوقعت أيضا التفرقة بين المسلمين. ولا ريب أن هذا مخالف لمقصد الشريعة فيما جاءت به من الألفة والمودة ووحدة المسلمين واتفاق أمره. الجواب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج المشركين، ولكن هل المراد بالمشركين كل فرد منهم بحيث لا يبقى منهم أحد، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم عنا، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد معنى خاصا؟ الجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد معنى خاصا، أشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فالذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفيه هو ظهور الأديان، فلا يجوز إظهار دين في هذه الجزيرة غير دين الإسلام، وهذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أخرج المشركين، يعني لا تبقى لهم يد ظاهرة ولا شوكة قوية، بل يكونون تحت ولاية المسلمين. والذي دل على هذا الفهم مع الحديث السابق هو فهم الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر رضي الله عنه أبقى يهود خيبر لحاجة المسلمين لهم في القيام على النخل مع وجود المثامنة في ذلك بأن يدفعوا إلى المسلمين قدرا من النخيل مقابل إبقائهم مع اشتغالهم بتدبير أمن النخل. فلما تولى عمر واتسعت الفتوحات الإسلامية وكثرت الخيرات التي تجبى على المدينة وكثر المسلمون فيها، أخرجهم عمر رضي الله عنه من المدينة من خيبر وجعل تدبير النخل إلى المسلمين. فمأخذ الصحابة رضوان الله عليهم فيما يبقى منهم ومن لا يبقى هو الحاجة إليه، فإذا كانت الحاجة موجودة أبقي، وإن كانت الحاجة غير موجودة أخرج. ويدل على هذا أن عمر رضي الله عنه قتله رجل مجوسي كان قد جعل في المدينة ليستفيد منه المسلمون في السلاح، فقد كان حدادا جيد الصنعة في السيوف وما تعلق بها، فاتخذه المسلمون عندهم في جملة من اتخذوا لأجل هذه المصلحة. ولما وقع بعمر ما وقع قال له ابن عباس لو شئنا يا أمير المؤمنين لقتلناهم جميعا، يعني من يكن من غير أهل الإسلام في المدينة، فقال ما كثر العلوج في المدينة إلا أنت وأبوك، وكان العباس رضي الله عنه واسع المال فائض المال، فكان عنده كثير ممن يشتغل بتدبير أمور تجارته ممن ليس من أهل الإسلام. فمناط المسألة عند الصحابة رضوان الله عليهم وجود الحاجة. الجواب الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وحد جزيرة العرب يحتاج في تعيينه إلى دليل، وعمر رضي الله عنه لما أخرجهم من خيبر أخرجهم إلى تيماء، وتيماء في داخل البلاد السعودية اليوم، فهل يقال إنهم يخرجون من كل جزء من البلاد السعودية؟ هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يعلق الأحكام بالبلاد السعودية أو بلاد الكويت أو بلاد العراق أو بلاد اليمن، يعلقها بما كانت العرب تعرفه في زمانها. فلذلك بعض الناس مثلا يتصورون أن الأحاديث التي في العراق تخرج منها بلاد الكويت، هذا ليس بصحيح. بلاد الكويت من جهة الدلالة الشرعية لا، الواقع السياسي اليوم هي من جملة البلاد العراقية، وكذلك بلاد أخرى علقت فيها أحكام في الشريعة بأسمائها، لكن الأعراف التي صار عليها الناس اليوم من اقتسام الملك تختلف عن ذلك، والمرجع في هذا الرجوع إلى خطاب الشرع. فجزيرة العرب في الحديث لا تساوي السعودية، فقد تكون أوسع وقد تكون أضيق، والدليل على ذلك النظر في فهم الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك اختلف أهل العلم في تعيين الجزيرة على أقوال عدة، منها أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو بالمكان المعظم عند الناس في هذه البلد يرى أن جزيرة العرب هي الحجاز فقط، وما عداها ليس من جزيرة العرب، ولا يدخل في هذا الفكر. والمسائل الخلافية إذا اختار الوالي الحاكم منها قولا رفع الخلاف كما قال الفقهاء رحمه الله تعالى، وهذا هو الموجود اليوم بحمد الله، فإن الولاية في هذا البلد تمنع من دخول غير المسلمين من مكة والمدينة، فصار هذا الحال من جميع الأوجه التي ذكرناها مخالفا لما فعله من فعله ممن قل علمه وكثف جهله وهانت عليه دماء الناس وأموالهم، فسعى في ترويع المؤمنين والمستأمنين الموجودين في هذه البلاد وخان العهد، والمؤمن ليس لخائن للعهد. في أوجه عدة تستفاد في فهم هذا الحديث، وهذا الفهم بحمد الله كان عليه العلماء، ما هو فهم اليوم مثل ما يظن بعض الناس، هذا هو فهم الشيخ بن باز وفهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ولكنهم كانوا يرون أن الأكمل عدم إبقائهم، لكن مع وجود الحاجة نعم، ولذلك يسألون عن الإتيان بخادمة كافرة فيقول لا لا يجوز، يأتي بخادمة مسلمة، وذلك أنه يوجد من يسد مسده، أما إذا وجدت صنعة يحتاجها المسلمون لا تسد بمسلم وإنما يكون القادر لها كافر، فهذا قد جاءت به الشريعة على جوازه. يقول هذا السائل: هل يكون الطالب إذا حفظ الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وسند الدار موطأ الإمام مالك محدثا؟ نقول لا، لا يكون محدثا، لا يكون محدثا، لأن حقيقة المحدث أن يجمع فوق الحفظ شيئين اثنين، أحدهما المعرفة بمراتب الأحاديث وعللها، قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ المعرفة، يعني معرفة أحوال الرجال وعلل الأحاديث، أما الحفظ بدون قدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف فهذا لا يجعل صاحبه محدثا، وثانيهما أن ينضم إلى ما حفظه من الرواية فهم معانيها، قال أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل: الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نزالة، يعني الذي يترأس ويرى أنه محدث وهو ليس عنده إلا أنه يحفظ متونا فهذا ليس محدثا على الحقيقة، ولكن المحدث هو الذي يحفظ هذه الأحاديث ويكون مع روايته لها ذو فهم لمعانيها فيدرك معانيها، فإن هذا هو منفعة الحديث النبوي التامة، أن يتعرف الإنسان معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فعندئذ يكون محدثا، فإذا اجتمع هذان الأمران مع الحفظ صار المرء محدثا، أما إذا لم يكن الحافظ لم يكن من يحفظ الأحاديث بهذه المنزلة فإنه لا يكون محدثا. يقول هذا السائل: هناك بعض الآثار عن السلف تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عدم نوم الليل أو صيام الدهر، فكيف يمدح فاعل ذلك؟ الجواب: يقال إن فاعل ذلك لا يمدح على فعله وإنما يمدح على صدق نيته، فأما الفعل فإنه مخالف للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والممدوح هو ما كان موافقا لفعله صلى الله عليه وسلم، أما من زاد عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنحو اجتهاد السلف فهذا يمدحون لأنهم يرون أن الحال الذي يليق بهم لنقصهم أن يكونوا أكثر اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتهم، فهذا عذرهم رحمهم الله تعالى في هذا، ولم يريدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولا أرادوا أن يكونوا أزيد منه في عبادة ربه، فما كان هذا المعنى خاطرا بأنفسهم، بل كان المعنى الذي حملهم هو رؤيتهم لنقصهم وحاجتهم إلى مزيد من تعظيم الله عز وجل وعبادته، فحملتهم هذه الأمور على فعل ما فعلوا. وكل شيء خالف السنة فإن العمدة في السنة، ولكن مخالفه ينظر إلى حاله فيعتذر له. نحن ننتقل من الأسئلة لأن العشاء حضر. يقول هذا السائل: هل يجوز إطعام المسلم إذا عرف أنه قليل التقوى؟ نقول نعم، يجوز إطعام المسلم إذا عرف أنه قليل التقوى، بل يجوز إطعام الكافر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، الذي أخرجه أبو داود الترمذي بسند حسن، معناه في حال ابتداء الدعوة. فاحرص على أن لا تبتدئ الدعوة إلا لتقي. وأما إذا ابتدأك أحد بسؤال الإطعام فهذا تطعمه ولو كان كافرا، لما تقرر أنه في كل كبد حر أجر، ولو كانت هذه الكبد كبد كافر. فمعنى الحديث أنك لا تبتدئ بدعوته إلى طعامه وإكرامه بالإطعام إلا إذا كان تقيا، فلا يكرم الفساق بمثل هذا. والفسق يختلف من زمان إلى زمان ضابطه، فكلما كان الناس أعظم تقوى كلما كان الفسق أظهر في النفي، كلما ضعفت الديانة اختلف الحكم بالفسق. والقضاء قديما كانوا يحكمون في هذه البلاد بفسق شارب الدخان، فلما آل الأمر إلى فشوه صار ذلك مؤديا إلى تعطيل الشهادات بكثير من المسائل، فحينئذ صار شرب الدخان ليس من جملة المفسقات. يقول هذا السائل: إذا كان الشيطان يظهر في صورة إنسان فهل يمكن أن يظهر ملك في صورة إنسان ويجالس أحد الصالحين؟ الجواب نعم، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا. وحديث الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص وفيهم أنه جاءهم ذاك الملك على صورة رجل، فظهور الملائكة على صورة رجال هذا أمر ظاهر في الأدلة، ولكن الكلام في تثبيت أن هذا ملك، فإننا عرفنا أن هؤلاء الرجال الذين جاءوا في الحديث ملائكة بالنص، لأن الملائكة عالم غيب، والقطع بأن هذا الرجل من عالم الغيب يحتاج إلى نص عليه، وهذه قاعدة نافعة. فإن الإنسان يؤمن بالغيب لكن جزمه بأن هذا مما راه هو من جملة الغيب هذا يحتاج إلى دليل. وأنا أضرب لكم مثلا بما شاع عند الناس من شريط مسجل يذكر أن عليه أصواتا من أصوات المعذبين، فنقول إن هذه الأصوات لا نجزم بأنها أصوات المعذبين كما يقال، وإن كنا نؤمن بأن المعذبين من العصاة ينالهم العذاب، لأن الحكم على هذا حكم على غيب، والغيب يحتاج إلى دليل. فإذا كان عندنا نص من الوحي القرآن والسنة بأن هذا صوت معذبين أخذنا به، وإن لم يكن عندنا نص من الكتاب والسنة امتنعنا عن الجزم بهذا، لأن هذا غيب مستور، والحكم على الغيب المستور يحتاج إلى دليل. وهذا الباب مما تلاعب به الشيطان على الناس في أبواب كثيرة، منها مثل هذا الشريط، أو مثل بعض الرقاة الذي يأتي ويجلس بجانبه أحد يقول هذا فيه جني، ويأتي ويقرأ على الناس ثم هذا يخبر يقول هذا فيه عين، هذا فيه جني، هذا فيه خمسة من الجن، هذا فيه جني كافر، هذا فيه جني يهودي. طيب هذا الذي أخبرك ما هو؟ أنت تقول إنه جني، والجني عالم غيب أم عالم شهادة؟ عالم غيب، وشرط المخبر أن يكون عدلا، ما يدرك عن هذا الجني أنه عدل، ولذلك الأخذ بأخبارهم حرام ولا يجوز. ومثل بعض الرقاة أيضا يخبرون بأن جلد الذئب يدفع الجن، وما أدرك عن هذا؟ هل أنت ترى الجن أمامك يفرون إذا رأوا جلد الذئب؟ بعضهم يقول إن الذئب يأكل الجني ونسمع صوت عظامه، من أين لك أن هذا؟ الجني يضحك عليك، الشياطين تلعب على الناس تلبس عليهم تخرج مثل هذه الأصوات لتغره، مثل ذلك المنامات أيضا صار الناس يتعلقون بالمنامات وهي عالم غيبي غير مقطوع به، فتجد من الناس من صار يجزم ويحقق بأن سيكون كذا وكذا، هذا كله من الزلل في باب الإيمان بعلم الغيب، وأن علم الغيب نؤمن به إجمالا مستورا، ولا نجزم بأن فردا من أفراد الغيب حقيقة إلا بنص ثابت. نقول هذا نعم هذا هو من عالم الغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جزم به. مثلا هناك حجر في الجنة من الجنة موجود في الأرض، أين هذا الحجر؟ حجر الأسود. من أين عرفنا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر الأسود من الجنة، عرفنا هذا بالدليل فنجزم به. لكن يأتينا إنسان يأتي لنا بحجارة كبريتية من تحت الأرض يقول هذا، يعني اكتشفوا الباحثين أن هذا آخر مدى يصل إليه الأرض يوصل إليه، وأن هذه الحجارة تشبه ما جاء في الأحاديث من والآيات من حجارة أهل النار، من أين لك أن هذا حجارة أهل النار؟ وهذا أصل عظيم. ولذلك الدين قواعد وأصول، فالذي يبني قواعده وأصوله يستقيم دينه ويحكم على الأفراد ولا يتشوش دينه. لذلك مثل ما قال ابن سعدي يقول فاحرص على فهم القواعد. ايش بيته يقول في المنظومة؟ ايش جامعة المسائل الشواردي. فالقواعد هي الضابطة للإنسان، ولهذا ترون أن علم الكمل ممن أدرك الإنسان الشيخ بن باز بن عثيمين والشيخ صاحب البوزان وأشباههم علم على أصول القواعد. تأتي مسألة جديدة لكنه يقول القاعدة الأصل كذا وكذا، والذي ما عنده قواعد يتشوش دينه. في بعض الناس يقول إيه يا أخي شو المانع، هذا أصوات معذبين، هذا أهل النار يا أخي، هذا الشيخ قاله. طيب الشيخ قاله الله يا أخي أخبرنا بأن الغم مستور، نؤمن بالله عز وجل ولا نؤمن بشيخ؟ ولهذا لأن القواعد مشوشة تحصل مثل هذه التشويشات في أديان الناس. يقول هذا إنك قلت أنه لم يرد عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصباح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولم يقل أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص ودين نبينا صلى الله عليه وسلم في المساء، ويوجد هناك مطبوعات على خلاف هذا. نقول وإذا وجد مطبوعات هات لنا حديث على خلاف هذا. المطبوعات ليس دليلا، الدليل الحديث. الحديث في مسند أحمد بن حجة عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان مشركا. ما جاءنا حديث صحيح أنه يقوله إذا أمسى. وقول أعوذ بكلمات الله التامات جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم لو أن أحدكم إذا أمسى قال أعوذ بكلمات الله التامات. فنحن نحط من كيسنا ونقول إذا أصبحنا ونقول إذا أنسينا؟ لا، ليس الدين بالأهواء ولا بالآراء، الدليل بالنص. وبينا أن نظر مصدق أيضا بهذا المعنى. يقول هذا الأخ ذكرتم أن أحاديث الذهاب إلى المسجد لم يصح منها شيء حتى حديث اللهم اجعل في قلبي نورا، وذكرتم أن فيه شذوذ وقد أشكل هذا. الجواب أن يقال معنى الشذوذ أن هذه الرواية غير محفوظة، لأن الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين فيه فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا الحديث، ولم يقل في مشيه إلى المسجد إلا في رواية ثانية عند مسلم. فالمحفوظ رواية من روى بأنها من أذكار الصلاة، هل هي من أذكار الصلاة في السجود أو هي من أذكار الصلاة أدعية قبل السلام، هذه كلها محتملة، ولم يأتي دليل على تعيين محل واحد منها. فالأصل أن الإنسان يبقى على النص الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في صلاة الليل. هذا يقول لماذا لا تذكر عقائد العلماء الذين تقرأ كتبهم مثل ابن الجوزي والسيوطي وغيرهم؟ نقول لأن المقام يضيق، والمقصود أنك تقرأ كتابا من كتب أهل العلم ولو كان في عقيدة صاحبه شيء من مخالفة عقيدة أهل السنة كحال أبي الفرج بن الجوزي والسيوطي، فإن الأول كان مضطربا في هذا الباب، أما الثاني فإنه أبعد منه حالا. وهذه طريقة علماء السنة. وكان الشيخ أبو حبيب الشفري رحمه الله تعالى يقرأ على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق في كتاب الزواجر لابن حجر الهيثمي، فجاء في مسألة فقال الشيخ سعد رحمه الله هذا الذي ذكره المصنف فيه بدعة، فانقبضت نفس الشيخ أبو حبيب عبد العزيز الشفري فقال يا شيخ إن كان فيه بدعة ليش أقرأ عليك الكتاب هذا؟ قال لا يا ولد تقرأ علي الكتاب هذا فما فيه من بدعة أبينك له أبينه له وما غير ذلك تستفيد منه، وهذا محله في الكتب التي ليست متمحضة في البدعة، ما يأتي ويقرأ جوهرة التوحيد ولا البردة ولا نحو ذلك، لا يقرأ كتاب مشتمل أكثره على الحق، وإن وجد فيه شيء من المخالفة فإن هذه المخالفة يبينها العالم القائم بالتعليم. يقول هذا الأخ قد ذكرتم أن قول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك لم يثبت إلا عند النوم وأنه لا يقال دبر الصلاة، وسبق أن ذكرتم لي أن هذا ثابت دبر الصلاة وذكرتم أن صحيح أنه قال قبل السلام كما رجحه ابن حجر رحمه الله. أقول هذا هو الصحيح، الصحيح هو ما ذكرت لك أنه يقال قبل السلام وأنه ليس من أركان النوم، وهذا هو القول الذي يدل عليه تتبع طرق هذا الحديث ورجحه ابن حجر رحمه الله تعالى، فما ذكرته في أحد الدروس فهو زلة لسان. الصحيح أنك تقوله قبل السلام وأن هذا من أذكار الصلاة قبل السلام. يقول هذا الأخ قد لاحظت أخطاء شرعية على كتاب بن علي لطيف على آخر حديث في رياض الصالحين فأرجو توضيحها، يعني هذا الأخ ما جاء في مدح شيخه عبد الرحمن الكزبري من أوصاف لا تليق بالمخلوقين كقوله سيدي وملادي وسندي ومعتمدي، أو أوصاف لا يليق مباشرته بمدح بها وكان حاضرا للمجلس، فهذه من الأشياء التي لا تجوز، ولكن ضاق المجلس عن أن أذكر مثل هذه الجملة فليتنبه إلى مثل هذا. يقول هذا السائل لقد ذكرتم أن القذف يكون بقوة لأشياء غير حسنة، فهل يرد على هذا القول قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق؟ نقول لا، لا يرد عليه، لأن الذي نقرره بعبارة أوضح لكم نقول أن القذف يكون بالمؤلم ولا يكون بالملائم، فهنا تكون القاعدة واضحة، القذف يكون بالمؤلم ولا يكون بالملائم، فتقول اللهم اقذف الرعب في قلوب المشركين لأن هذا مؤلما، ويقال يقذف بالحق على الباطل فيدمغه يعني يكون مؤلما مزهقا للباطل، لكن لا نقول اللهم اقذف الإيمان في قلوبنا ولا نقول اقذف الهدى في قلوبنا واقذف النور في قلوبنا، لا، لأن هذه أشياء ملائمة للقلب فلا يدعى بالقذف فيها، وهذا هو الذي يدل عليه تتبع الأدلة الشرعية. يقول هذا السائل يقول في درس السيوطي حصول الرزق ذكر من أن الصلاة من أسباب الرزق، هل هذا فيه محذور لأن الصلاة تكون خالصة لله عز وجل؟ فنقول هذا السائل اشتبه عليه مقامان للنية، أحدهما مرتبة تتعلق في نية العمل نية المعمول له، والأخرى نية تتعلق بالمقصود من العمل، فنية المعمول له هو الله سبحانه وتعالى، أما المقصود من العمل فهذا إذا قصد لعمل الآخرة شيء من أعمال الآخرة قصد به الدنيا فقط هذا يكون إثما، أما إذا قصد به الدنيا والآخرة كان ذلك جائزا، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه، والقتل له يكون في الجهاد، فيكون قد جمع بين شيئين أحدهما شرعي وهو الجهاد وقتل هذا، والآخر دنيوي وهو الفوز بما هو عليه من السلاح، فجمع النيتين جائز وهما مختلفتان، فالأولى نية تتعلق بالمقصود بالعمل وهو الله سبحانه وتعالى فلا يشرك معه أحد، والثانية نية تتعلق بالمقصود من العمل وهو مراده الذي يطلبه من عمله هذا. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم هل من توضيح لقولكم الصدر محل الوالدات والقلب محل الإرادات؟ نقول نعم، قولنا الصدر محل الوالدات يعني الخواطر والأمور التي تقبل على النفس يكون محلها الصدر، واستقبالها بالرد عليها يكون بالقلب، فالقلب محل جمع النية وعقدها وعزم الإرادة، فيكون حينئذ هو الغاية في تحقيق هذه الأمور. فهذا معنى قولنا محل الواردات الصدر والقلب محل الإيرادات. هذا يقول ذكرتم أن هناك مجموعة من المتون ينبغي البداء بها فلعلك أن تذكرها لنا مع ذكر الأولوية في الحفظ. أقول هذا يمكن الاستعانة بالورقة الموجودة عند كثير من الإخوان من تقديم المتون المعروفة في ثلاثة الأصول والقواعد الأربع والتوحيد والوسطية والأربعين النووية والآجر الرومية والرحبية وبلوغ المرام وزاد المستقنع والورقات، هذه عمدتها تقريبا، وما نقص استكمل من الورقة. هناك أسئلة كثيرة لكن نتخير نحن الأعظم نفعا فيها. يقول هذا الأخ ونختم بسؤاله لأنه يتعلق بالدرس، يقول لدي بعض الأبيات ناقصة من الأبيات التي ذكرناها، يقول الأبيات التي في ضبط تعليقات البخاري، من يذكر البيت الذي ذكرناه، البيتان اللذان ذكرناهما؟ طيب اكتبوها تستفيدون كلكم. قلنا ما علق البخاري فيه إن يقل قال وهو شيخه فمتصل، إن علق البخاري فيه ما علق البخاري فيه إن يقل قال وهو شيخه فمتصل، إذ حكم قال حكم عن لمن سلم من دلسة والانقطاع ما علم، ما علق البخاري فيه إن يقل قال وهو شيخه فمتصل، الحكم قال حكم عن لمن سلم من دلسة، الدلسة يعني التدريس، من دلسة والانقطاع ما علم. ويقول ضابط لكن ما أطلقه العراقي، اللي هو لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه، لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه. يقول بيت الشنقيطي في مسألة قول الثلاث ترعو القول عن الذات، نقول قال الشيخ محمد سالم بن عدود الشنقيطي قال وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيء فقل له كيف هو، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيء فقل له كيف هو، وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيء فقل له كيف هو. من اللطائف التي حدثني بها بعض الإخوان فيما يتعلق بكتابة الأبيات، يقول أنه اتفق هو واحد من الإخوان بجنبه أن هذا يكتب السطر الأول وهذا يكتب السطر الثاني وبعدين يأخذونها من بعض. نسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيدنا من نزغات الشيطان، وأن يجعلنا إخوة متحابين فيه، وأن يعيد علينا مثل هذه اللقاءات ونحن في صحة وعافية وهداية وسنة. والإخوان يدعونكم إلى العشاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أوان الإجابة على ما يسر الله سبحانه وتعالى من الأسئلة التي يعرضها الإخوان في أدبار دروس برنامج الدرس الواحد الرابع. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا النفع بذلك. هذا أحد الإخوان يقول: ذكرتم التحقيق في مسألة اسم الله الأعظم، فما هو الصواب فيها؟ الجواب أن نقول أن الصواب في مسألة الاسم الأعظم كما تقدم بيانه غير مرة، أن اسم الله الأعظم لا يختص باسم من أسماء الله عز وجل دون غيره، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى كما توصف بالحسن لقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكذلك توصف كلها بالعظمة. ولا يوجد حديث صحيح على تعيين قول دون قول، بل قد صحت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف جملة من الأدعية بأنها اشتملت على الاسم الأعظم، مما يدل على أن الاسم الأعظم ليس اسما بعينه، ولكن يقترن به معنى يوجب هذه العظمة. وهذا المعنى تارة يرجع إلى نفس الاسم، وتارة يرجع إلى مناسبة حال الداعي لهذا الاسم. فمثلا عندما يدعو الإنسان في توبته فيدعو باسم التواب، يكون هذا الاسم هو الاسم الأعظم بالنسبة إلى سؤاله، فيقول: يا تواب تب علي، أو يا رحيم ارحمني. فإذا اجتمع مع هذا الاسم مناسبته للدعاء مع إقبال النفس على الله سبحانه وتعالى، صار هذا الاسم هو الاسم الأعظم في حقه. وهذا القول هو اختيار العلامة ابن سعدي في مجموع الأوابد اقتناص الفوائد، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في فتاويه، وهو القول الذي تجتمع به الأدلة وتسلم من المعارضة. هذا سائل يقول: دعاء اللهم جنبنا الشيطان وانجنب الشيطان ما رزقتنا عند الجماع، هل هذا خاص بالرجل فقط أم هو للرجل والمرأة؟ الجواب أن يقال إن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في هذه المسألة على قولين: أحدهما اختصاص ذلك بالرجل، والثاني التشريك بينهما بأن يقوله الرجل والمرأة جميعا. وأصح هذين القولين قول من قال إنه يختص بالرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تقول ذلك، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد لهذا لكان كمال البلاغة بالخطاب أن يكون: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال وقالت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان الحديث. فلما لم يكن هذا واردا في الحديث، علم أن القول الذي دل عليه الحديث هو قول من قال أن هذا الذكر مختص بالرجل، وهذا هو الذي يدل عليه النظر. وإنما يشرع أن يقوله الإنسان إذا شرع في إتيان أهله، أما ابتداء ذلك فإنه لا يشرع فيه. هذا سائل يقول: هل يصح جمع من جمع بين حديثي من مس ذكره فليتوضأ وحديث طلق إنما هو بضعة منك بأن الأمر بالوضوء لمن مس بشهوة، فيكون من مس بشهوة قد انتقض وضوءه، ومن مس بغير شهوة لم ينتقض وضوءه؟ نقول: هذا الجمع الذي ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لا يساعد عليه النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بصرة بنت صفوان عند الخمسة: من مس ذكره فليتوضأ. فدل هذا الحديث على الأمر بالوضوء من مس الذكر. ثم لما سأله طلق بن علي كما رواه أصحاب السنن: هل على الرجل إذا مس ذكره أن يتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. فقوله صلى الله عليه وسلم لا في جواب سؤال متضمن بقول هل على، لأن على في أصل الوضع الشرعي تدل على الإيجاب، كما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهي موضوعة للدلالة على الإجابة. فدل حديث طلق على أن الأمر في حديث بصرة ليس للإجابة، وإنما هو للقدر الأقل من الأمر وهو كونه مستحبا. فإذا تقرر هذا وأن من مس ذكره يستحب في حقه الوضوء، هل يكون هذا في المس المطلق أم في مس الشهوة؟ نقول إن الحديث قد دل بمنطوقه على المس المطلق وإثبات اختصاصه بقدر زائد من المس، وهو أن لا يتوضأ إلا إذا كان المس بشهوة يحتاج إلى دليل، فإن مطلق المس أعم من حالة خاصة وهي إذا مس بشهوة فانتشر عند ذلك فيشرع في حقه الوضوء دون من مس فقط، وهذا خلاف ما جاء به صريح الدليل. فصريح الدليل إثبات الوضوء من مس الذكر المجرد، وقصره على حال الشهوة يحتاج إلى دليل جديد، لكن لا ريب أن من مس وكان مسه بشهوة يتأكد الاستحباب في حقه أزيد مما صار مستحبا في حق من مس مسا مجردا. وبهذا تأترف الأقوال وتجتمع الأدلة في هذه المسألة. هذا سائل يقول رجل اتصل بزوجته بالهاتف من بلد مسافر إليها وطلق زوجته الطلقة الثالثة، فليقع هذا الطلاق وهذه المرأة مع بنات كبيرة على زواج، هل يجوز لهذه المرأة أن تبقى مع أولادها حفاظا عليهم من الضياع حتى لو وصل هذا الرجل من السفر لفترة قليلة لزواج واحدة من بناته ورجع مرة ثانية إلى السفر؟ نقول إن الرجل إذا طلق امرأته طلقة ثالثة بالهاتف طلقت منه، لأن الهاتف من غياب بمنزلة الحاضر، فهو يسمعها ذلك وهي تتحقق أنها من زوجها، وهذا السائل قد أخبر بأنه طلق، فتكون هذه طلقة ثالثة تبين بها المرأة منه، وللمرأة أن تبقى مع ذريتها ولو رجع هذا الزوج، لأن المرأة تكون أجنبية منه، لكن لا تمنع من بقائها مع أولادها ما لم يفضي بقاؤها في بيته إلى أن يخلو بها، فهنا يحرم بقاؤها لأنها امرأة أجنبية عنه. لكن إذا كان في البيت أولاد قد بلغوا فلا تحصل الخلوة أبدا وتتخذ لها في البيت مكانا غير مكانه، فلا بأس في بقائها مع أولادها. هذا سائل يقول هل حديث الأرواح جنود مجندة يدل على النظر للشخص من أول مرة أو على التكرار والمداومة؟ الجواب أن يقال إن هذا غير ظاهر من لفظ الحديث، بل الحديث محتمل لهذا وهذا، وكأن درجات التعارف والائتلاف تختلف باختلاف أحوال الأرواح، فمن الأرواح من إذا التقت لأول مرة حصلت بينها الألفة، ومن الأرواح من تحتاج إلى تكرار لقاء حتى تحصل بينها المودة الأكيدة. فالحديث محتمل لهذا ولهذا، ولا ريب أن من حصلت معه الألفة الروحية لأول مرة آكد في صحة وجودها، أما من احتاج إلى مدة طويلة في تقرير هذه المودة فإن لقاء الأرواح للتعارف فيه ضعف. هذا يقول ثبت أن ابن عمر كان رضي الله عنهما كان يتوضأ فنفد الماء ثم توجه للمسجد للوضوء ولم يبدأ من أوله، أي أنه استغرق وقتا طويلا ولم يعد الوضوء، يعني بل بنى على وضوئه الذي كان، فما الجواب؟ نقول هذا الأثر دليل لما ذكرنا من أن القول الصحيح أن الموالاة في الوضوء واجبة وتسقط بالعذر كما هو مذهب المالكية واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا اشتغل الإنسان بعذر من الأعذار كطلب ماء لنفاده أو نحو ذلك من الأحوال التي تعرض للمتوضئ فحينئذ لا تنقطع موالاته بل يتم وضوءه على ما كان أولا. فلو أن إنسانا جاء إلى هذا المسجد مثلا ثم أراد أن يتوضأ فشرع في وضوء فلما بلغ الغسل اليدين إلى المرفقين انقطع الماء، فخرج إلى المسجد وذهب إلى بيت قريب أو ذهب إلى محل من المحلات التجارية التي تكون في وقت غير مغلقة فيه فاشترى منها ماء ثم أكمل به وضوء كان ذلك جائزا، لأن هذا اشتغل بعذر يتعلق بالوضوء في وقت يسير، فحينئذ لا تنقطع الموالاة بمثل هذا الحال. والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية جواب طويل في تقرير هذا المعنى ونصرة مذهب المالكية، وهو الموافق لمقاصد الشريعة وأصولها. يقول هذا السائل ثبت حديث موقوف على أبي هريرة أن التسمية من الفاتحة ويقصد البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يخالف أحد من الصحابة أبا هريرة، فهل يقال بهذا الدليل أن البسملة من الفاتحة؟ نقول لا يقال بهذا الدليل إن البسملة من الفاتحة، وذلك لشيئين اثنين، أحدهما أن أبا هريرة قد خالفه ابن عباس، فابن عباس قد جعلها آية مستقلة كما ثبت عند أبي داود أنه قال إنما كنا نعرف فصل السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم، فجعل هذه الآية فاصلا بين السور في الدلالة على ابتدائها. وثانيهما أن قول أبي هريرة هذا مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي إيش الحمد لله رب العالمين، ما جاء في هذا الحديث فإذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم، قال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث. فهذا الحديث صريح في أن أول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين وليس أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. وقول الصحابي إنما يكون عمدة ما لم يخالف قول غيره من الصحابة ولا ما هو أعلى من ذلك كالقرآن والسنة، كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في نظمه في القواعد، قال قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. قوله ما لم يخالف مثله أي الصحابي، قوله فما رجح يعني فما هو فوق قول الصحابي من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقول الصحيح أن البسملة آية أنزلت للفصل بين السور، وأنها لا تختص بكونها آية إلا من أثناء سورة النمل، وما عدا ذلك فإنها آية للفصل بين السور. ويستفاد من هذا أن العبد إذا جاء إلى الصلاة والإمام يقرأ بعد قراءة الفاتحة سورة فإنه لا يشرع له أن يقرأ البسملة، لأن البسملة سنة واستماعه إلى الإمام واجب، وإنما يسقط الواجب واجب مثله، وهذا الواجب هو أن تقرأ الفاتحة مبتدئا بالحمد لله رب العالمين ومنتهيا بقوله تعالى ولا الضالين، وما عدا ذلك من دعاء الاستفتاح والاستعادة والبسملة والتأمين فإنها سنن لا يشتغل الإنسان بها لضيق المحل عنها، فالمحل مشغول بواجب وهو استماعك إلى قراءة إمامك، فلا تشغل هذا الواجب إلا بواجب مثله وهو قراءتك للفاتحة، وقراءتك للفاتحة تبتدئ منها من الحمد لله رب العالمين وتنتهي إلى ولا الضالين فتسقط السنن الأخرى. يقول هذا السائل ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يأمر الجواري الإماء بتغطية وجوههن حتى لا يتشبهن بالحرائر، وإذا ثبت ذلك فكيف يوجه فعل عمر؟ الجواب أن يقال إن السائل وهم فيما عزاه إلى عمر رضي الله عنه، وإنما الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه هو أمره للإماء بكشف وجوههن كي يتميزن على الحرائر، وهذا هو مذهب الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك لأن العهد الأول كانت فيه الحرة تأنف عن أن تأتي أحوالا لا تأتيها إلا الأمة، كما قالت هند رضي الله عنها أو تأكل الحرة بثدييها يا رسول الله، فدل هذا على أن الحرائر العربيات كنا من كمال الديانة وتمام الصيانة بمرتبة عظيمة بخلاف حال الأمة التي كان لها من قلة حالها المناسبة لقيامها بالخدمة ما ليس للحرة من الستر والكمال والعفاف، ثم إن هؤلاء الإماء اللواتي كنا في الصدر الأول كنا على حال من نقص الحسن والجمال باعتبار المكان الذي كنا فيه وهي تلك البلاد الحجازية، وإنما كان يجبى عليها من البلدان التي تليها من وراء البحر بخلاف غيرها مما حدث في آخر الأمة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حين صرنا يؤتى بهن من البلاد اللواتي يعرف نساؤهن بالحسن كالبلاد التركية والشركسية وغيرها، فحينئذ يمنعنا يعني الإماء يمنعنا من كشف وجوههن اتقاء لفتنتهن. فما ذكره السائل فيما يتعلق بمذهب عمر تحريره بأن مذهب عمر والصحابة التفريق في عورة الأمة باعتبار وجهها عن عورة الحرة، وهذا من الأدلة التي يستدل بها على وجوب ستر وجه الحرة مبالغة في صيانتها وحفظا لعفافها، وإذا وجدت ريبة الفتنة ألحقت الجوادي بالحرائر. يقول هذا تبارك بالنواصي والبقع هل هو حديث كناية عن المكان والزوجة؟ هذا القول المشهور عند بعض الناس في البوادي لا أصل له، وليس هذا مما ثبت النقل به عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل كيف يكون الاشتغال بعيوب النفس حتى أترك عيوب غيري؟ الجواب أن ذلك يكون بإقبالك على نفسك بالاشتغال بالنظر في تفريطك ودوام محاسبتك لنفسك، فإن العبد إذا أدمن محاسبته إلى نفسه وتفقد عيوبه كان ذلك صارفا له عن النظر إلى تتبع عيوب الناس والاشتغال بنقائصهم، كما كان السلف رحمهم الله تعالى يديمون محاسبة أنفسهم فتكفهم هذه المحاسبة عن الاشتغال بعيوب غيرهم، كما كان الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى إذا أتى إلى فراشه نظر في عمله فما وجد من خير حمد الله، وما وجد غير ذلك تاب إلى الله عز وجل، وكان يقول أحب هذا لإخواني فإن ماتوا ماتوا على توبة وإن قاموا قاموا على توبة. وكان الفضيل بن عياض يقول إني لأعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. فلما كانت هذه أحوالهم من تمام المحاسبة وكمال المراقبة كان ذلك كافا لهم عن الاشتغال بعيوب النفس، فمن سار بسيرهم واهتدى بهديهم كفه ذلك عن الاشتغال بعيوب الناس، ولا سيما إذا اقترن بهذه التخلية إذا اقترن بها تحرية القلب بالإيمان وإشغال النفس بطلب المعالي من الهدى والنور والإيمان والإحسان والعلم والفضائل الشرعية التامة، فحينئذ تكون النفس مشغولة بهذا الأمر عن الالتفات إلى هذه الحقارات من تتبع عيوب الناس والنظر في نقائصهم والاستطالة في أعراضهم. يقول هذا السائل هل إذا قلت حديثا موضوعا أو ضعيفا أدخل في الوعيد الوارد وأكون أحد الكذابين حيث إني لم أبين هذا الحديث؟ الجواب أما الحديث الضعيف فلا، لأنه لا يبلغ هذا المبلغ، والحديث الضعيف لا يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، ولكن يغلب ذلك على الظن، فلما كان هذا غالبا على الظن كان كمال الحماية والصيانة للمقام النبوي ألا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل يقال حديث ضعيف. أما الحديث الموضوع فهذا هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يذكره الإنسان بدون تبيين، بل لا بد من قرن ذكره بالبيان، فإذا ذكر حديثا قال حديثا من هذه الأحاديث الموضوعة قال هذا حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يتوهم سامعه أنه حديث صحيح فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتحمل الناقل تبعة هذه النسبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في مقدمة مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على اختلاف الضبطين، فيكون شريكا للكذاب في كذبه لأنه نقل من غير تثبت ولا تحر في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيزجر عن غيه هذا وينهى عنه. وقد عظم هذا الأمر بأخر عند الناس فصار الناس ينقلون الأحاديث الموضوعة ويتكلمون بالأحاديث الموضوعة وتنتشر خاصة مع وسائل الجوالات والإيميلات والفضائيات ففشى في الناس التساهل في نسبة الأقوال إلى الجناب النبوي صلى الله وسلم على صاحبه. فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم التامة والصدق معه أن يتحرى الإنسان في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقل عنه إلا ثابتا عنه. ومن هنا بز أهل الحديث وارتفعوا، ذلك أن شغلهم هو أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين ينفون عن النبي صلى الله عليه وسلم دجل الدجالين وكذب الكذابين ويبينون زيف الأحاديث، فيبقى المقام النبوي مصانا محفوظا سالما من كل عيب ونقص. يقول هذا السائل: كنت أتحدث مع أحد طلاب العلم فاتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه خرج على الدولة العثمانية، فما جواب هذه الشبهة؟ جواب هذه الشبهة سهل بحمد الله، أي قال: ثبت العرش ثم انقش، أثبت أن البلاد النجدية كانت تحت ولاية الدولة العثمانية، فحينئذ يمكن أن يسلم لك بالقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان خارجا عن الدولة العثمانية. والبلاد النجدية لما ضعفت ولاية الخلافة العباسية على تمام البلاد الإسلامية خرجت فيها الدولة الأخيضرية، وهي دولة كان مقرها اليمامة وكانت على مذهب الزيدية، ثم بقيت هذه الدولة إلى القرن الرابع حتى زالت على يد دولة القرامطة الكائنة في الأحساء التي امتد نفوذها إلى هذه البلاد. ثم لما لوت دولة القرامطة في الأحساء صارت نجد إمارات منذ أواسط القرن السادس تقريبا، يتناوب فيها المتولون كل باعتبار من غلب، فحالهم أشبه بما كانت عليه ملوك الطوائف في البلاد الأندلسية. وأدل شيء على هذا أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما جاء إلى نجد كانت الدرعية لآل سعود، والرياض لآل دواس، والعيينة لآل معمر، وحائل لآل رشيد، وشمال بعض البلاد الشمالية لآل شبيب، فلم يكن هناك ملك عام لأحد منهم، ولا كان لهؤلاء الدولة العثمانية ملك على هذا. والدليل أن مدونات الدولة العثمانية في ضبط ولاياتها لا يذكر فيها نجد، بل هناك كتاب لأحد ضباط الديوان الملكي أو الخلافة العثمانية التي تضبط فيها دفاتر الولاية اسمه يمين علي أفندي، ذكر فيها الولايات العربية التي تحت ملك الدولة العثمانية، فلم يذكر في المسجلات التي في الدفتر منها ولاية نجد، فعلم بهذا أن ولاية نجد لم تدخل تحت ملك أحد منذ القرن السابع، وإنما كانت إمارات متفرقة حتى ظهر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب فناصره الإمام محمد بن سعود، فصارت الغلبة لآل سعود وصاروا متولين بالغلبة وانتشر ملكهم، فلم تكن هذه البلاد خارجة عن ملك الدولة العثمانية لأنها لم تكن داخلة فيها. ومن ادعى خلاف ذلك فليأتي بالدليل، ولن يأتي بدليل أبدا من السجلات العثمانية التي أعلنت وانتشرت وصار الاطلاع عليها ممكنا في الدولة التركية الحالية، بل فيها أن الدولة أن البلاد النجدية مسقطة من الرعاية ومن عدم الولاية في الخلافة العثمانية، فلم يكن الإمام محمد بن عبد الوهاب بحمد الله خارجا عليها. وأين هذا مما أكثر الشيخ محمد من ذكره بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وترك الخروج عليهم، وهذا ليس دينا للخوارج ولا طريقة لهم. الخوارج لا يذكرون السمع والطاعة ولا يرون عدم الخروج على ولي الأمر، والشيخ محمد بن عبد الوهاب كتبه طافحة بتقرير هذا الأصل وهو وجوب السمع والطاعة لمن والله الله سبحانه وتعالى أمرنا. هذا يقول: كيف يجمع بين حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في منامه مرتين وبين الآثار في عدم رؤية الله في الدنيا، وهل يرى أحد غير الرسول ربه في الدنيا؟ الجواب أن يقال إن أثر ابن عباس ليس فيه في منامه، وإنما رآه بفؤاده مرتين، وهذا في غير المنام. أما الرؤية المنامية فيها ما هو أعظم من حديث ابن عباس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. فهذا حديث صريح صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذه الرؤية المنامية ممكنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره باتفاق أهل العلم. وإنما الرؤية الممنوعة في الدنيا هي الرؤية الحقيقية البصرية بعيني الرأس، فهذه الرؤية الحقيقية العينية البصرية بعيني الرأس هذه لا تصح من أحد ولا لم تقع لأحد في الدنيا، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. أما الرؤية المنامية فإنها وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ووقعت لجماعة من بعده إلى زماننا هذا، وهي رؤية تكون من باب ضرب المثل، فيرى الرائي في منامه ما يمثل له بأنه الرب سبحانه وتعالى، وباعتبار كمال إيمانه يكون كمال الصور. ومن المقطوع به أن هذا الذي يراه ليست هي الصورة الحقيقية لله، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما يكون على وجه التقريب في ضرب المثل. وكلما كمل الإيمان حسنت الصورة وازدانت، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا كانت الصورة التي رآها صلوات الله وسلامه عليه هي أحسن الصور. يقول هذا السائل: هناك من يحتج بحديث أخرج المشركين من جزيرة العرب أننا نخرجهم من البلاد، فما معنى هذا الحديث؟ الجواب أن يقال إن الجواب عن هذا الحديث وبه يتبين الفهم الصحيح له من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أقتلوا، ففرق بين الإخراج والقتل، وإثبات أن الإخراج بالقتل يحتاج إلى دليل زائد، ولا دليل على هذا، بل قواعد الشريعة تدل على أن الدفع يكون بالأسهل، فإذا لم يمكن الدفع بالأسهل ارتقي إلى ما فوقه، فإن لم يمكن ارتقي إلى الأبلغ، فإذا كان الإخراج يحصل بدون هذا كان الإخراج بما هو أعلى منه ممنوعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بقتلهم وإنما قال أخرج. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإخراج، ولكنه لم يكل أمر الإخراج إلى كل واحد من الناس، لأن من قواعد الشريعة أن تدبير الولاية العامة لا تكون اليد فيه إلا للمتولي العام، فلا يصح لكل أحد في هذه الولاية أن يدبر فيها شيئا بما يشاء، ولذلك لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيثخن في كفار قريش في مكة ثم يرجع، لأن تدبير هذا الأمر إنما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل من حملته غيرته وحماسته على هذا قام فعمد إلى سلاحه فذهب إليهم فأثخن فيهم. وهذه القاعدة الشرعية وهي أن تدبير الولاية العامة يكون بيد المتولي تدل عليها أدلة كثيرة، بل الدليل العقلي في أن انضباط الولاية وصلاح حال الناس لا يكون إلا بهذا كاف في ذلك، فلو أن بعض الناس اصطلحوا على أن اللون الأحمر في الإشارة في السير، وبعضهم اصطلح على أن اللون الأحمر للوقوف، وبعضهم اصطلح على أن اللون الأحمر للتهدية، كيف يكون حال الناس عند المرور بهذه الإشارات؟ فكذلك الولاية العامة إذا قيل لكل أحد أن يفعل فيها ما شاء عند ذلك فسدت حياة الناس واضطرب عليهم أمرهم، ولذلك العلماء بالشريعة والضابطون للولاية يعرفون أن هناك من أمور الولاية ما لا يكون بيد كل متولي أيضا، بل يكون بيد المتولي الأعظم، لأنه هو الذي يتحمل في ذلك الأمانة العظمى عند الله سبحانه وتعالى وهو المسؤول عنها، فلو تصرف أحد المتولين دونه في ذلك كان آثما، ولا بد أن يستأذن المتولي الأقل من المتولي الأعظم، وبهذا تستقيم أحوال الناس. وهذه قاعدة نافعة في الكثير من المسائل التي تشكل على الإنسان، كالقنوت في النوازل مثلا، فإن بعض الناس يقول إنه لم يثبت دليل معين على أن القنوت في النوازل للمسلمين لا بد فيه من إذن ولي الأمر، فنقول نعم الدليل المعين الذي لا يعرفه إلا الظاهري لا يوجد، لكن الدليل الذي يعرفه المقاصدي الدرات لحقيقة الشريعة يعرف أن انضباط أحوال الناس في الأمور العامة لا يكون إلا مع وجود إذن ولي الأمر، لأنه إذا أذن بشيء اجتمعت القلوب جميعا على العمل به، وإذا نهى عن شيء اجتمعت القلوب كلها على تركه، وأما إذا وقعت المخالفة عند ذلك تفرقت القلوب كما ترونه اليوم. فتجد أنه إذا أمر ولي الأمر بالقنوت هناك بعض الناس ممن يعكس القضية ويترك القنوت، فيبقى تبقى مساجد المسلمين منها من يقنت ومنها من لا يقنت، وإذا نهى عن القنوت انعكست القضية فصار هناك من يقنت وهناك من لا يقنت، فوقعت أيضا التفرقة بين المسلمين. ولا ريب أن هذا مخالف لمقصد الشريعة فيما جاءت به من الألفة والمودة ووحدة المسلمين واتفاق أمره. الجواب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج المشركين، ولكن هل المراد بالمشركين كل فرد منهم بحيث لا يبقى منهم أحد، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم عنا، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد معنى خاصا؟ الجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد معنى خاصا، أشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فالذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفيه هو ظهور الأديان، فلا يجوز إظهار دين في هذه الجزيرة غير دين الإسلام، وهذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أخرج المشركين، يعني لا تبقى لهم يد ظاهرة ولا شوكة قوية، بل يكونون تحت ولاية المسلمين. والذي دل على هذا الفهم مع الحديث السابق هو فهم الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر رضي الله عنه أبقى يهود خيبر لحاجة المسلمين لهم في القيام على النخل مع وجود المثامنة في ذلك بأن يدفعوا إلى المسلمين قدرا من النخيل مقابل إبقائهم مع اشتغالهم بتدبير أمر النخل. فلما تولى عمر واتسعت الفتوحات الإسلامية وكثرت الخيرات التي تجبى على المدينة وكثر المسلمون فيها، أخرجهم عمر رضي الله عنه من المدينة من خيبر وجعل تدبير النخل إلى المسلمين. فمأخذ الصحابة رضوان الله عليهم فيما يبقى منهم ومن لا يبقى هو الحاجة إليه، فإذا كانت الحاجة موجودة أبقي وإن كانت الحاجة غير موجودة أخرج. ويدل على هذا أن عمر رضي الله عنه قتله رجل مجوسي كان قد جعل في المدينة ليستفيد منه المسلمون في السلاح، فقد كان حدادا جيد الصنعة في السيوف وما تعلق بها، فاتخذه المسلمون عندهم في جملة من اتخذوا لأجل هذه المصلحة. ولما وقع بعمر ما وقع قال له ابن عباس لو شئنا يا أمير المؤمنين لقتلناهم جميعا، يعني من يكن من غير أهل الإسلام في المدينة، فقال ما كثر العلوج في المدينة إلا أنت وأبوك، وكان العباس رضي الله عنه واسع المال فائض المال، فكان عنده كثير ممن يشتغل بتدبير أمور تجارته ممن ليس من أهل الإسلام، فمناط المسألة عند الصحابة رضوان الله عليهم وجود الحاجة. الجواب الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وحد جزيرة العرب يحتاج في تعيينه إلى دليل، وعمر رضي الله عنه لما أخرجهم من خيبر أخرجهم إلى تيماء، وتيماء في داخل البلاد السعودية اليوم، فهل يقال إنهم يخرجون من كل جزء من البلاد السعودية؟ هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يعلق الأحكام بالبلاد السعودية أو بلاد الكويت أو بلاد العراق أو بلاد اليمن، يعلقها بما كانت العرب تعرفه في زمانها. فلذلك بعض الناس مثلا يتصورون أن الأحاديث التي في العراق تخرج منها بلاد الكويت، وهذا ليس بصحيح. بلاد الكويت من جهة الدلالة الشرعية لا، الواقع السياسي اليوم هي من جملة البلاد العراقية، وكذلك بلاد أخرى علقت فيها أحكام في الشريعة بأسمائها، لكن الأعراف التي صار عليها الناس اليوم من اقتسام الملك تختلف عن ذلك، والمرجع في هذا الرجوع إلى خطاب الشرع. فجزيرة العرب في الحديث لا تساوي السعودية، فقد تكون أوسع وقد تكون أضيق، والدليل على ذلك النظر في فهم الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك اختلف أهل العلم في تعيين الجزيرة على أقوال عدة، منها أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وهو بالمكان المعظم عند الناس في هذه البلد يرى أن جزيرة العرب هي الحجاز فقط وما عداها ليس من جزيرة العرب ولا يدخل في هذا الفكر. والمسائل الخلافية إذا اختار الوالي الحاكم منها قولا رفع الخلاف كما قال الفقهاء رحمه الله تعالى، وهذا هو الموجود اليوم بحمد الله، فإن الولاية في هذا البلد تمنع من دخول غير المسلمين من مكة والمدينة، فصار هذا الحال من جميع الأوجه التي ذكرناها مخالف لما فعله من فعله ممن قل علمه وكثف جهله وهانت عليه دماء الناس وأموالهم، فسعى في ترويع المؤمنين والمستأمنين الموجودين في هذه البلاد وخان العهد، والمؤمن ليس لخائن للعهد. في أوجه عدة تستفاد في فهم هذا الحديث، وهذا الفهم بحمد الله كان عليه العلماء، ما هو فهم اليوم مثل ما يظن بعض الناس، هذا هو فهم الشيخ بن باز وفهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ولكنهم كانوا يرون أن الأكمل عدم إبقائهم، لكن مع وجود الحاجة نعم، ولذلك يسألون عن الإتيان بخادمة كافرة فيقولون لا لا يجوز، يأتي بخادمة مسلمة، وذلك أنه يوجد من يسد مسده، أما إذا وجدت صنعة يحتاجها المسلمون لا تسد بمسلم وإنما يكون القادر لها كافر، فهذا قد جاءت به الشريعة على جوازه. يقول هذا السائل: هل يكون الطالب إذا حفظ الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وسند الدار موطأ الإمام مالك محدثا؟ نقول لا يكون محدثا، لا يكون محدثا، لأن حقيقة المحدث أن يجمع فوق الحفظ شيئين اثنين، أحدهما المعرفة بمراتب الأحاديث وعللها، قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ المعرفة، يعني معرفة أحوال الرجال وعلل الأحاديث، أما الحفظ بدون قدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف فهذا لا يجعل صاحبه محدثا، وثانيهما أن ينضم إلى ما حفظه من الرواية فهم معانيها، قال أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل: الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نزالة، يعني الذي يترأس ويرى أنه محدث وهو ليس عنده إلا أنه يحفظ متونا فهذا ليس محدثا على الحقيقة، ولكن المحدث هو الذي يحفظ هذه الأحاديث ويكون مع روايته لها ذو فهم لمعانيها فيدرك معانيها، فإن هذا هو منفعة الحديث النبوي التامة، أن يتعرف الإنسان معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فعندئذ يكون محدثا، فإذا اجتمع هذان الأمران مع الحفظ صار المرء محدثا، أما إذا لم يكن الحافظ لم يكن من يحفظ الأحاديث بهذه المنزلة فإنه لا يكون محدثا. يقول هذا السائل: هناك بعض الآثار عن السلف تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عدم نوم الليل أو سلام الدهر، فكيف يمدح فاعل ذلك؟ الجواب: يقال إن فاعل ذلك لا يمدح على فعله وإنما يمدح على صدق نيته، فأما الفعل فإنه مخالف للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والممدوح هو ما كان موافقا لفعله صلى الله عليه وسلم، أما من زاد عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنحو اجتهاد السلف فهذا يمدحون لأنهم يرون أن الحال الذي يليق بهم لنقصهم أن يكونوا أكثر اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، فهذا عذرهم رحمهم الله تعالى في هذا، ولم يريدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولا أرادوا أن يكونوا أزيد منه في عبادة ربه، فما كان هذا المعنى خاطرا بأنفسهم، بل كان المعنى الذي حملهم هو رؤيتهم لنقصهم وحاجتهم إلى مزيد من تعظيم الله عز وجل وعبادته، فحملتهم هذه الأمور على فعل ما فعل، وكل شيء خالف السنة فإن العمدة في السنة، ولكن مخالفه ينظر إلى حاله فيعتذر له. نحن ننتقل من الأسئلة لأن العشاء حضر. يقول هذا السائل: هل يجوز إطعام المسلم إذا عرف أنه قليل التقوى؟ نقول نعم، يجوز إطعام المسلم إذا عرف أنه قليل التقوى، بل يجوز إطعام الكافر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي الذي أخرجه أبو داود الترمذي بسند حسن، معناه في حال ابتداء الدعوة، فاحرص على أن لا تبتدئ الدعوة إلا لتقي. وأما إذا ابتدأك أحد بسؤال الإطعام فهذا تطعمه ولو كان كافرا، لما تقرر أنه في كل كبد في كل كبد حر أجر، ولو كانت هذه الكبد كبد كافر. فمعنى الحديث أنك لا تبتدئ بدعوته إلى طعامه وإكرامه بالإطعام إلا إذا كان تقيا، فلا يكرم الفساق بمثل هذا. والفسق يختلف من زمان إلى زمان ضابطه، فكلما كان الناس أعظم تقوى كلما كان الفسق أظهر في النفي، كلما ضعفت الديانة اختلف الحكم بالفسق. والقضاء قديما كانوا يحكمون في هذه البلاد بفسق شارب الدخان، فلما آل الأمر إلى فشوه صار ذلك مؤديا إلى تعطيل الشهادات في كثير من المسائل، فحينئذ صار شرب الدخان ليس من جملة المفسقات. يقول هذا السائل: إذا كان الشيطان يظهر في صورة إنسان فهل يمكن أن يظهر ملك في صورة إنسان ويجالس أحد الصالحين؟ الجواب نعم، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا. وحديث الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص وفيهم أنه جاءهم ذاك الملك على صورة رجل، فظهور الملائكة على صورة رجال هذا أمر ظاهر في الأدلة، ولكن الكلام في تثبيت أن هذا ملك، فإننا عرفنا أن هؤلاء الرجال الذين جاءوا في حديث ملائكة بالنص، لأن الملائكة عالم غيب، والقطع بأن هذا الرجل من عالم الغيب يحتاج إلى نص عليه، وهذه قاعدة نافعة، فإن الإنسان يؤمن بالغيب لكن جزمه بأن هذا مما راه هو من جملة الغيب هذا يحتاج إلى دليل. وأنا أضرب لكم مثلا بما شاع عند الناس من شريط مسجل يذكر أن عليه أصواتا من أصوات المعذبين، فنقول إن هذه الأصوات لا نجزم بأنها أصوات المعذبين كما يقال، وإن كنا نؤمن بأن المعذبين من العصاة ينالهم العذاب، لأن الحكم على هذا حكم على غيب، والغيب يحتاج إلى دليل. فإذا كان عندنا نص من الوحي القرآن والسنة بأن هذا صوت معذبين أخذنا به، وإن لم يكن عندنا نص من الكتاب والسنة امتنعنا عن الجزم بهذا، لأن هذا غيب مستور، والحكم على الغيب المستور يحتاج إلى دليل. وهذا الباب مما تلاعب به الشيطان على الناس في أبواب كثيرة، منها مثل هذا الشريط أو مثل بعض الرقاة الذي يأتي ويجلس بجانبه أحد يقول هذا فيه جني، ويأتي ويقرأ على الناس ثم هذا يخبر يقول هذا فيه عين، هذا فيه جني، هذا فيه خمسة من الجن، هذا فيه جني كافر، هذا فيه جني يهودي. طيب هذا الذي أخبرك ما هو؟ أنت تقول إنه جني، والجني عالم غيب أم عالم شهادة؟ عالم غيب، وشرط المخبر أن يكون عدلا، ما يدرك عن هذا الجني أنه عدل، ولذلك الأخذ بأخبارهم حرام ولا يجوز. ومثل بعض الرقاة أيضا يخبرون بأن جلد الذئب يدفع الجن، وما أدرك عن هذا؟ هل أنت ترى الجن أمامك يفرون إذا رأوا الذئب؟ بعضهم يقول إن الذئب يأكل الجن ونسمع صوت عظامه، من أين لك أن هذا؟ الجن يضحك عليك، الشياطين تلعب على الناس تلبس عليهم، تخرج مثل هذه الأصوات لتغره. مثل ذلك المنامات أيضا، صار الناس يتعلقون بالمنامات وهي عالم غيبي غير مقطوع به، فتجد من الناس من صار يجزم ويحقق بأن سيكون كذا وكذا، هذا كله من الزلل في باب الإيمان بعلم الغيب، وأن علم الغيب نؤمن به إجمالا مستورا، ولا نجزم بأن فردا من أفراد الغيب حقيقة إلا بنص ثابت. نقول هذا نعم هذا هو من عالم الغيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزم به. مثلا هناك حجر في الجنة من الجنة موجود في الأرض، أين هذا الحجر؟ حجر الأسود، من أين عرفنا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر الأسود من الجنة. عرفنا هذا بالدليل فنلزم به. لكن يأتينا إنسان يأتي لنا بحجارة كبريتية من تحت الأرض يقول هذا يعني اكتشفوا الباحثين أن هذا آخر مدى يصل إليه الأرض يوصل إليه وأن هذه الحجارة تشبه ما جاء في الأحاديث من والآيات من حجارة أهل النار. من أين لك أن هذا حجارة أهل النار؟ وهذا أصل عظيم. ولذلك الدين قواعد وأصول، فالذي يبني قواعده وأصوله يستقيم دينه ويحكم على الأفراد ولا يتشوش دينه. لذلك مثل ما قال ابن سعدي يقول فاحرص على فهم القواعد. ايش بيته يقول في المنظومة؟ ايش جامعة المسائل الشواردي. فالقواعد هي الضابطة للإنسان. ولهذا ترون أن علم الكمل ممن أدرك الإنسان الشيخ بن باز بن عثيمين والشيخ صاحب الوزان وأشباههم علم على أصول القواعد. تأتي مسألة جديدة لكنه يقول القاعدة الأصل كذا وكذا، والذي ما عنده قواعد يتشوش دينه. في بعض الناس يقول إيه يا أخي مش المانع، هذا أصوات معذبين، هذا أهل النار يا أخي، هذا الشيخ قاله. طيب الشيخ قاله الله يا أخي أخبرنا بأنه غير مستور، نؤمن بالله عز وجل ولا نؤمن بشيخ؟ ولهذا لأنه قواعد مشوشة تحصل مثل هذه التشويشات في أديان الناس. يقول هذا إنك قلت أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصباح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولم يقل أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص ودين نبينا صلى الله عليه وسلم في المساء، ويوجد هناك مطبوعات على خلاف هذا. نقول وإذا وجد مطبوعات هات لنا حديث على خلاف هذا. المطبوعات ليس دليلا، الدليل الحديث. الحديث في مسند أحمد بن حجة عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان المشركين. ما جاءنا حديث صحيح أنه يقوله إذا أمسى. وقول أعوذ بكلمات الله التامات جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم لو أن أحدكم إذا أمسى قال أعوذ بكلمات الله التامات. فنحن نحط من كيسنا ونقول إذا أصبحنا ونقول إذا أنسينا؟ لا، ليس الدين بالأهواء ولا بالآراء، الدليل بالنص. وبينا أن نظر مصدق أيضا بهذا المعنى. يقول هذا الأخ ذكرتم أن أحاديث الذهاب إلى المسجد لم يصح منها شيء حتى حديث اللهم اجعل في قلبي نورا، وذكرتم أن فيه شذوذ وقد أشكل هذا. الجواب أن يقال معنى الشذوذ أن هذه الرواية غير محفوظة، لأن الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين فيه فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا الحديث، ولم يقل في مشيه إلى المسجد إلا في رواية ثانية عند مسلم. فالمحفوظ رواية من روى بأنها من أذكار الصلاة. هل هي من أذكار الصلاة في السجود أو هي من أذكار الصلاة أدعية قبل السلام؟ هذه كلها محتملة، ولم يأتي دليل على تعيين محل واحد منها. فالأصل أن الإنسان يبقى على النص الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في صلاة الليل. هذا يقول لماذا لا تذكر عقائد العلماء الذين تقرأ كتبهم مثل ابن الجوزي والسيوطي وغيرهم؟ نقول لأن المقام يضيق، والمقصود أنك تقرأ كتابا من كتب أهل العلم ولو كان في عقيدة صاحبه شيء من مخالفة عقيدة أهل السنة كحال أبي الفرج بن الجوزي والسيوطي، فإن الأول كان مضطربا في هذا الباب، أما الثاني فإنه أبعد منه حالا. وهذه طريقة علماء أهل السنة. وكان الشيخ أبو حبيب الشفري رحمه الله تعالى يقرأ على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق في كتاب الزواجر لابن حجر الهيثمي، فجاء في مسألة فقال الشيخ سعد رحمه الله هذا الذي ذكره المصنف فيه بدعة، فانقبضت نفس الشيخ أبو حبيب عبد العزيز الشفري فقال يا شيخ إن كان فيه بدعة ليش أقرأ عليك الكتاب هذا؟ قال لا يا ولد تقرأ علي الكتاب هذا فما فيه من بدعة أبينه له وما غير ذلك تستفيد منه. وهذا محله في الكتب التي ليست متمحضة في البدعة، ما يأتي ويقرأ جوهرة التوحيد ولا البردة ولا نحو ذلك، لا، يقرأ كتاب مشتمل أكثره على الحق، وإن وجد فيه شيء من المخالفة فإن هذه المخالفة يبينها العالم القائم بالتعليم. يقول هذا الأخ: قد ذكرتم أن قول اللهم قني عذابك يوم تبعد عبادك لم يثبت إلا عند النوم، وأنه لا يقال دبر الصلاة. سبق أن ذكرتم لي أن هذا ثابت دبر الصلاة، وذكرتم أن صحيح أنه قال قبل السلام كما رجحه ابن حجر رحمه الله. أقول هذا هو الصحيح. الصحيح هو ما ذكرت لك أنه يقال قبل السلام، وأنه ليس من أركان النوم، وهذا هو القول الذي يدل عليه تتبع طرق هذا الحديث ورجحه ابن حجر رحمه الله تعالى. فما ذكرته في أحد الدروس فهو زلة لسان. الصحيح أنك تقوله قبل السلام، وأن هذا من أذكار الصلاة قبل السلام. يقول هذا الأخ: قد لاحظت أخطاء شرعية على كتاب العليق لطيف على آخر حديث رياض الصالحين، فأرجو توضيحها. يعني هذا الأخ ما جاء في مدح شيخه عبد الرحمن الكزبري من أوصاف لا تليق بالمخلوقين كقوله سيدي وملادي وسندي ومعتمدي، أو أوصاف لا يليق مباشرته بمدحه بها وكان حاضرا للمجلس، فهذه من الأشياء التي لا تجوز. ولكن ضاق المجلس عن أن أذكر مثل هذه الجملة، فليتنبه إلى مثل هذا. يقول هذا السائل: قد ذكرتم أن القذف يكون بقوة لأشياء غير حسنة، فهل يرد على هذا القول قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق؟ نقول: لا، لا يرد عليه، لأن الذي نقرره بعبارة أوضح لكم نقول أن القذف يكون بالمؤلم ولا يكون بالملائم. فهنا تكون القاعدة واضحة: القذف يكون بالمؤلم ولا يكون بالملائم. فتقول: اللهم اقذف الرعب في قلوب المشركين، لأن هذا مؤلما. ويقال: يقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يكون مؤلما مزهقا للباطل. لكن لا نقول: اللهم اقذف الإيمان في قلوبنا، ولا نقول: اقذف الهدى في قلوبنا، واقذف النور في قلوبنا، لا، لأن هذه أشياء ملائمة للقلب فلا يدعى بالقذف فيها. وهذا هو الذي يدل عليه تتبع الأدلة الشرعية. يقول هذا السائل، يقول في درس السيوطي حصول الرزق: ذكر من أن الصلاة من أسباب الرزق، هل هذا فيه محذور لأن الصلاة تكون خالصة لله عز وجل؟ فنقول: هذا السائل اشتبه عليه مقامان للنية، أحدهما مرتبة تتعلق في نية العمل، نية المعمول له، والأخرى نية تتعلق بالمقصود من العمل. فنية المعمول له هو الله سبحانه وتعالى، أما المقصود من العمل فهذا إذا قصد لعمل الآخرة شيء من أعمال الآخرة قصد به الدنيا فقط هذا يكون إثما، أما إذا قصد به الدنيا والآخرة كان ذلك جائزا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه. والقتل له يكون في الجهاد، فيكون قد جمع بين شيئين: أحدهما شرعي وهو الجهاد وقتل هذا، والآخر دنيوي وهو الفوز بما هو عليه من السلاح. فجمع النيتين جائز وهما مختلفتان، فالأولى نية تتعلق بالمقصود بالعمل وهو الله سبحانه وتعالى فلا يشرك معه أحد، والثانية نية تتعلق بالمقصود من العمل وهو مراده الذي يطلبه من عمله هذا. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: هل من توضيح لقولكم الصدر محل الوالدات والقلب محل الإرادات؟ نقول: نعم، قولنا الصدر محل الوالدات يعني الخواطر والأمور التي تقبل على النفس يكون محلها الصدر، واستقبالها بالرد عليها يكون بالقلب. فالقلب محل جمع النية وعقدها وعزم الإرادة، فيكون حينئذ هو الغاية في تفحيص هذه الأمور. فهذا معنى قولنا محل الوالدات الصدر، والقلب محل الإرادات. هذا يقول: ذكرتم أن هناك مجموعة من المتون ينبغي البدء بها، فلعلك أن تذكرها لنا مع ذكر الأولوية في الحفظ. أقول: هذا يمكن الاستعانة بالورقة الموجودة عند كثير من الإخوان من تقديم المتون المعروفة ثلاثة الأصول والقواعد الأربع والتوحيد والواسطية والأربعين النووية والآجر الرومية والرحبية وبلوغ المرام وزاد المستقنع والورقات، هذه عمدتها تقريبا، وما نقص استكمل من الورقة. هناك أسئلة كثيرة لكن نتخير نحن الأعظم نفعا فيها. يقول هذا الأخ ونختم بسؤاله لأنه متعلق بالدرس، يقول لدي بعض الأبيات ناقصة من الأبيات التي ذكرناها، يقول الأبيات التي في ضبط تعليقات البخاري، من يذكر البيت الذي ذكرناه، البيتان اللذان ذكرناهما؟ طيب اكتبوها تستفيدون كلكم. قلنا ما علق البخاري فيه إن يقل قال وهو شيخه فمتصل، إن علق البخاري فيه ما علق البخاري فيه إن يقل قال وهو شيخه فمتصل، الحكم قال حكم عن لمن سلم من دلسة والانقطاع ما علم، ما علق البخاري فيه إن يقل قال وهو شيخه فمتصل، الحكم قال حكم عن لمن سلم من دلسة، الدلسة يعني التدريس، من دلسة والانقطاع ما علم. ويقول ضابط لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه، لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه. يقول بيت الشنقيطي في مسألة قول الصفات ترعو القول عن الذات، نقول قال الشيخ محمد سالم بن عدود الشنقيطي قال وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيء فقل له كيف هو، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيء فقل له كيف هو، وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيء فقل له كيف هو. من اللطائف التي حدثني بها بعض الإخوان فيما يتعلق بكتابة الأبيات، يقول أنه اتفق هو واحد من الإخوان بجنبه أن هذا يكتب السطر الأول وهذا يكتب السطر الثاني وبعدين يأخذونها من بعض. نسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيدنا من نزغات الشيطان، وأن يجعلنا إخوة متحابين فيه، وأن يعيد علينا مثل هذه اللقاءات ونحن في صحة وعافية وهداية وسنة. والإخوان يدعونكم إلى العشاء.